بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامجكم اليومي المناهي الشرعية. بالأمس آخر ما وقفنا عند النهي عن الارتداد، ولا يجوز للإنسان إذا دخل في الإسلام مقتنعا بالإسلام أن يرتد، وأنه من بدل دينه فاقتلوه، والقتل إنما هو للقضاء بحكم القضاء أو للحاكم من عل الفوضى. والسبب في أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الارتداد لأن أصل دخول الإسلام إنما هو بالاقتناع، فإذا دخل الإنسان للإسلام مقتنعا فيه فإنه يكون مسلما. أما اللي دش الإسلام وهو غير مقتنع، أو ولد على الإسلام ثم هو غير مقتنع في الإسلام، فهذا ما أسلم ولو قال ألف مرة أنا مسلم. يعني المنافقين أصلا كانوا يصلون وكانوا يصومون وكانوا يحجون وكانوا يجاهدون، لكنهم ما كانوا مقتنعين في الإسلام من الداخل، فالله تعالى لم يسمهم مسلمين بل سماهم كفار وسماهم منافقين، وهم في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. وقال الله تعالى لهم: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فبعدما ادعيتم الإيمان ظاهرا فإنكم كفرتم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. وقلنا أن الإنسان يرتد حقيقة أحيانا، الإنسان يعني شو أسباب الرد؟ ليش الإنسان يرتد؟ يرتد الإنسان في كثير من الأحيان بسبب الشهوة. يعني إنسان مثلا تعرف على بنت نصرانية وقالت له: يا ابن الحلال خليك معانا وإحنا نوفر لك وظيفة. وهذا مع الأسف يعني منتشر التنصير في المغرب العربي من ناحية، وفي البلدان الفقيرة، وحتى في شرق آسيا يأتون إليهم ويقولون: تعالوا يا جماعة، هذول المسلمين أصلا الأولاد، فيقولون: إحنا نسوي لكم كنيسة، ويتبع هذه الكنيسة مدرسة، ويتبع هذه المدرسة وظائف، نوفر لكم وظائف. طيب شو المطلوب؟ المطلوب إنك أنت بس تتحول إلى نصرانية، وكلها ترى دين، وكذي يقولوا كل دين واحد، يعني وموسى أخو عيسى وعيسى أخو محمد صلى الله عليه وسلم، وإحنا معاكم، ولذلك أنت ما في مشكلة، يعني أنت يوم الجمعة تصلي مع المسلمين الجمعة لكن باقي الأيام تكون معنا. وهكذا يدعون الناس إلى التنصير، فيرتد الإنسان أحيانا عن دينه بسبب الفقر وبسبب الحاجة. وسبحان الله، ومع هذا فإن الناس على فطرتهم وحبهم للإسلام. اليوم واحد داز الإيميل على النت بالأرقام، عدد اللي قاعد يسلمون في فرنسا بالأرقام سنة 2027 ستكون فرنسا كلها مسلمة إذا مشينا بالعدد هذا. يعني واحد يقول لي: والله شيخ، بالمركز الإسلامي إحنا في باريس بس يوميا اللي يدخلون عندنا في الإسلام 30 واحد، ولو كان عندنا قدرة لنستوعب أكثر من 30 لقبلنا، بس ما عندنا استيعاب، ما نقدر. يقول مراكز الإسلامية الإحصائية اليومية تأتينا في فرنسا 30 واحد يش الإسلام، لو عندنا قدرة نأخذهم بس ما عندنا قدرة. فالإسلام سبحان الله اللي يدخل الإسلام يحبه، وقليل أو نادر من تجد إنسان يترك الإسلام صراحة يقول أنا خلاص ما بيسلم. لكن قد الإنسان يهدم إسلامه بتصرفاته، كما يقول ابن عباس: للإسلام باب واحد دش منه، وهو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأما الخروج فألف باب. ألف باب يطلعك من الإسلام، تسب الله ورسوله تطلع، تستهزئ بالدين تطلع، تحل الحرام تطلع، وهكذا ألف باب. فأقول إذا وقر الإيمان في قلب الإنسان مهما فعلت فإن ذلك يعني يبقى الإنسان داخل، إذا حب الله ورسوله وحب الإسلام ويعرف أنه على حق فإنه مهما تحاول فيه ما يتزعزع. أذكر قصة امرأة موريتانية هاجر لها شاب ألماني، وهذا الألماني كان مستشرق يعني يدرس العلوم الشرقية، كان يحب أن يتعرف على اللغة العربية. فحقيقة المحضن اللي يعتبر أنقى محضن الآن لتعلم اللغة العربية هي بوادي موريتانيا، تعتبر بلد المليون شاعر، فصاحة وطلاقة ولغة، والناس على باديتهم، ومحاضر للقرآن الكريم، وما يزال الناس يعني في مرحلة الطفولة يتعلمون اللغة العربية بكل معانيها وفصاحتها وبلاغتها وجمالها. فما في أفضل الآن على الإطلاق دون منازع، ما في أفضل كبيئة من أراد أن يتعلم اللغة العربية الفصحى، بيئة ما تلوثت بالمدنية، فما في غير بوادي موريتانيا، طبعا غير الجماعة اللي يروحوا القنص. شاهد، هذا الألماني راح وعاش عند هذه المرأة الموريتانية، سكن عندها أكثر من 7 سنوات، طبعا يتردد يروح ألمانيا ويرجع، حتى صار واحد من أولادها. هو أثناء الفترة هذه كان يحاول أن يؤثر عليها فتتحول إلى نصرانية، يقول كان يؤثر عليها حتى وصل إلى درجة قال خلاص، يعني المرأة هذه صارت نصرانية. قام يعلمها نزول الرب ونزول اليسوع والتثليث، عقيدة التثليث، يعني الله 3 في 1. تقول لي: طيب منو الله، الآب ولا الابن ولا روح القدس؟ منو الله؟ منهم مريم عليه الصلاة والسلام ولا عيسى عليه الصلاة والسلام ولا روح القدس اللي هو جبريل؟ يقول لك 3 في 1، هذا يسمونه عقيدة التثليث. حتى هم لا يجدون جواب أصلا، نصارى لو تسألهم ما يلقى جواب يخلصك من هذه المعضلة، يقول لك هي 3 في 1، الآب والابن وروح القدس، هذول الثلاثة شكلوا لك الإله، الآب والابن الله وروح القدس، أحيانا يقول روح القدس، وأحيانا يقول الابن، وأحيانا الأم معه، الثلاثة يطلع لك منهم إله. شاهد، هذا الرجل في النهاية يعني توصل إلى أنه أقنع هذه المرأة بالنصراني قبل لا يسافر، وكان قد طمأن أن طلع بنتيجة. فقالت له: يا ابني والله يا ابني أنا ما شفت مثل أخلاقك، بس ينقصك شيء واحد. قال: إيش؟ قالت: والله يا ابني ينقصك تدخل في الإسلام. قال: الآن أنا 7 سنوات معاك أدعوك للنصرانية تقول؟ قال: والله. قالت: والله يا ابني بس ينقصك تدخل في الإسلام، أنت خلاص تصير ما شاء الله عليك. شاهد أن الإسلام شيء. حتى واحد يقول لي من القصص العجيبة، المستشفى الأمريكاني سابقا موجود في الكويت على البحر، موجود الآن. هذا المستشفى الأمريكاني تأتيه بعثات يسمونها الإرساليات التبشيرية، هم أطباء وبنفس الوقت يتكلمون عن التبشير والتنصير. فيقول جايبين ناس من البادية فيتعالجون، اللي يلدغة اللي يجيه لدغة، ولا قارص ولا مقروص ولا مسموم ولا اللي من الأمراض. فيجون المساكين من البادية المستشفى الأمريكاني يطعمونهم. فكان الدكتور الموجود من الإرساليات التبشيرية، هذا واحد من اللي حصلت له، يقولنا يقول: جماعة الدكتور كلنا قال ترى الليلة يبي يمر عليكم المخلص. يقول: قلت له: وش المخلص هذا؟ قال: المخلص هذا الرب راح يجيكم. قلت له: الرب منه؟ قال: عيسى. عيسى راح يأتيكم اللي هو المخلص. أنتوا إذا مر المخلص ها صلوا على المخلص. قلت: من المخلص؟ شو أصلي؟ قال: عيسى. عيسى عليه الصلاة والسلام. أنت تقول: يا رب يا روح القدس يا مخلص يا كذا. كل المهم، وهذا المساكين ناس على الفطرة، فحطهم في المستشفى وطفى الليتات. يقول مثل ليت صغير شبه، يقول. وبعدين أطفى الشمعة هذا والسراد. يقول: يوم أطفى الشمعة وفتح الشمعة، قال يقول: يوم فتح الشمعة قلنا: ايش صار؟ قال: وصل المخلص. قال يقول: يوم قالنا وصل المخلص قلنا: اللهم صل على محمد. هو دخل وطلع، قال: شنو وصل على؟ اقول لكم مخلص. قلت: قال: ايه ما عليه، اللهم صل على محمد. هو دخل وطلع ولا لا؟ قال: ايه دخل وطلع. قال: خير، اللهم صل على محمد. فشاهد ان الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، حب النبي، حب الإسلام، هذا مترسخ في قلوب الناس. عجز الناس بكل الطرق لتحويل الناس عن دينهم، ما استطاعوا. هذا الإسلام والله العظيم إذا دخل في قلب الإنسان وعرف الإسلام حقيقة فإنه لا يخرج. لكن ثمة أسباب تطلع الإنسان. أحيانا الإنسان يصيب الغرور ويصيب الكبر، ويوافق هذا أنه لا يوفق في دنيا. يعني الله سبحانه وتعالى كتب عليك الفقر، وهو عقل عبقري جبار ماكو وظيفة، وهو إنسان حافظة إنسان أسطورة، ومع هذا منبوذ في المجتمع ما لقى له مكان. ويشوف الناس اللي أدنى وأقل منه أحسن منه وترقى وحصلوا، فيكفر بالله، يقول: هذا الإله ظالم، هذا الإله غير عادل، جي يطلع برا الملة. تقول لكم قصة واحد، يمكن بعض طلبة العلم يعرفونه وغالب الناس لا يعرفونه. هذا إنسان كان عالم وكان جبارا في حفظه، وبلغ درجة من الحفظ ومن العلم ومن المعرفة يعني لا يكاد يصدقها إنسان. رجل عاش يعني في قرن اللي احنا عايشين فيه، يعني مو بعيد عنا. الرجل ولد سنة 1907، تو قريب، يعني ما صار له نقول الحين 100 سنة، 1907. وهذا الرجل كان عالم، وهذا الرجل ألف مو كتاب واحد، هذا الرجل ألف أكثر من 20 كتاب، كل كتاب أصغر كتاب 500 ورقة، أصغر كتاب 500 ورقة، وكتب تعتبر كتب جبارة. لكن هذا الرجل سبحان الله بعد فترة من عمره أصاب الغرور واعترض على الله وبدأ يتكلم عن الله حتى كفر بالله سبحانه وتعالى. هذا الرجل هو أبو محمد عبد الله ابن علي القصيمي، الشيخ يسمونه الشيخ القصيمي، مولود في القصيم في أحد قرى بريدة وعاش بها، وبعد ذلك التحق في الأزهر، وكان علماء الأزهر في ذلك الوقت الشيخ الدجوي موجود، وكان عندهم مشاكل كثيرة، يعني قضايا واعتقادات متعلقة بالقبور والأضرحة والصوفية. فبعدما التحق رد عليهم برد يعتبر من الردود الجبارة على الشيخ الدجوي، سماه البروق النجدية في اكتساح الظلمات الدجوية، وبالفعل كان كتاب اكتساح. فطرد من الأزهر وفصل من الأزهر، وبدأ يدخل عامل الغرور لكثرة المدح عليه، فقال في نفسه شعرا: لو أنصفوا كنت المقدم في الأمر، ولم يطلبوا غيري لدى الحادث النكري، ولم يرغبوا إلا إلي إذا ابتغوا رشادا وحزما يعزبان عن الكفر، ولم يذكروا غيري متى ذكر الذكى، ولم يبصروا غيري لدى غيبة البدر، فما أنا إلا الشمس في غير برجها، وما أنا إلا الدر في لجج البحر، أعلل نفسي بالأكاذيب والمنى، وقد ينفع الكذاب في ساعة الشر، فلولا رجائي والرجاء مخادعي لا عذت بشر لا يضيق به صدري. شاهد الرجل يعني بدأ يدخل فيه الغرور، وبدأ حتى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يكفيك أني أنا من أتباعك أصلا، ولا أنا مستحق للنبوة مو أنت. يقول: كفى أحمدا أني نظرت كتابه، لأنه يدعى أن الإله مخاطبه، ولو شامني أي الإله أني قرأت كتابه لقال إله الكون أني وخالقه.
يعني أستحق أن أكون في مرتبة الله سبحانه وتعالى، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. أصاب طبعا الكبرياء والغرور، وألف الرجل كتب كثيرة، وهذه الكتب الكثيرة يعني حقيقة وصل أكثر من 18 كتاب فيها كتب قبل أن يلحد بالله تعالى، مثل كتاب بروق النجدية وكتاب الصراع بين الإسلام والوثنية وكتاب مشكلات الحديث النبوي رد فيها على الملاحدة وكتاب كيف ضل المسلمون وكتاب نقد كتاب حياة محمد لمحمد حسنين هيكل والفصل الحاسم بين الوهابية ومخالفيهم وكتاب الثورة الوهابية وشيوخ الأزهر والزيادة في الإسلام، وهذا أصغر كتاب 600 صفحة. بعدين الرجل ارتد وألحد وكتب كتاب هذه هي أغلالي وكتاب العالم ليس عقلا وكتاب صحراء بلا أبعاد وعاشق لعار التاريخ وأيها العقل من رآك وكتاب كبرياء التاريخ في مأزق وهذا الكون من ضميره أو ما ضميره وكتاب فرعون يكتب سفر الخروج والإنسان يعصي والعرب ظاهرة صوتية والكون يحاكم الإله وأيها العالم لماذا أتيت، وامتلأت كتبه بالكفر والزندقة والإلحاد والخروج عن شريعة الله سبحانه وتعالى. يعني شيء حقيقة ما يصدق الإنسان لو يقرأه، يقول ما يمكن أن الإنسان يكتب مثل هذه الكلمات. طبعا يقول أن الله غير خاضع للأسباب وأن الله غير خاضع للزمان ولا المكان، وبعدين يستحسر فيقول يا إله أنت ليش ترضى أنك تحاسب الناس والناس ما يحاسبونك، ويقول أن الله يقول أنا لم أخلق شيء عبثا فلماذا خلقتنا، فخلقنا هو قمة العبث. وبعدين يعني يقول عندما نذكر الله فإننا نذكر الظلم والتخلف والعنصرية والجهل والشر فهم كلهم مترادفات لمعنى واحد، أما الدين فالدين مكياج قبيح لتحصين صورة الله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وبعدين كلام كثير حقيقة الواحد يتعب في ذكره، وعن النبي صلى الله عليه وسلم يقول محمد يغفر لمن يكفر بالله لكن لا يغفر لمن أساء إلى شخصه، محمد رسول الرحمة يقتل غدرا وصبرا وغيلة ويمثل وينكل بالأعداء، فماذا ترك لزعماء المافيا والعصابات؟ محمد ابن بيئته كون دينه من التوراة والإنجيل ودين الصابئة والمجوس والأعراف والأحكام الجاهلية، لو قصصت عليكم سيرة محمد وصحبه بتغيير الأسماء ونسبها إلى أشخاص غير مقدسين ماذا سيكون حكمكم عليه؟ من خلق الله؟ ما هي الروح؟ كم عدد أهل الكهف؟ أسئلة لا يستطيع أن يجيب عنها محمد، محمد الذي يسبي الأطفال وينهب ويستعبد، كل ذلك نتاج حروبه. باستطاعتك أن تدعي النبوة ويصدقك الناس متى ما وجدت البيئة المناسبة لذلك، ويعني سب حقيقة شيء ما يتصور الإنسان. وأما قوله عن الجنة والنار فهي محض خرافة، والجنة تحت أقدام الأمهات فقط، لكن أغلبهن لا يستطيع أن يدخلنها لأن أكثر أهل النار من النساء. يعني العدل الإلهي إنما هو مزعوم، الإلحاد أو اللادين ليس عقيدة أو دين يعتنق بل هو طريقة للحياة يرتضيه الإنسان في حياته ومعيشته. كلام كثير حقيقة يتعب الإنسان. شريعة الإله إنما هي شريعة عمياء لا تمت إلى العدالة بصلة، وكلام كثير حقيقة من أراد أن يرجع إلى ذلك. طبعا الحديث النبوية والحديث القدسية كلها تكذيب في تكذيب، طعن في الإله سبحانه وتعالى واستهزاء بالله سبحانه وتعالى وسخرية من الإله عز وجل. وعند طبعا كتاب الكون يحاكم الإله كان قمة بالإلحاد وقمة بالكفر، ويقول لا كفر ولا إلحاد ولا ملحدون إلا الله سبحانه وتعالى، الله عن ذلك علوا كبيرا. وكلام كثير حقيقة من أراد أن يرجع فليرجع إلى دراسات، هذه الدراسات يعني أقيمت دراسات كاملة عن نسميه يسمون الشيخ القصيمي، كتبوا كتابات كاملة عن هذا الرجل، بالإمكان من أراد ذلك أن يرجع إليها، كتاب الفصل الحاسم بين الوهابين ومخالفيهم وهو كتاب للقصيمي، عليه دراسة للدكتور صلاح الدين المنجد دراسة جيدة حول هذا الكتاب وكتاباته، كتابات القصيمي يسألونك عن عبد الله القصيمي 100 سؤال عن الإيمان والإلحاد، تأليف أحمد الودعاني الدوسري، وهو كتاب جيد في هذا الباب. وهناك كتاب جيد حقيقة وطالع طبع الدكتور أحمد الحصين بعنوان طلائع التغريب والتخريب، كتاب طلائع التغريب والتخريب ذكر فيها أفكار وآراء هذا الرجل الذي ألحد بالله عز وجل. الشاهد من هذا أن أقصد أن هذا نموذج من نماذج عدة، لو أقرأ لكم حقيقة طلائع التغريب والتخريب الذين بدأوا يخربوا في هذه الأمة ويغيروا معتقدات الناس ويكفروا ويلحدوا بالله عز وجل لتعجبت من كثرتهم وانتشارهم بين المسلمين، وربما كان بعضهم عبارة عن أسماء ورموز مشهورة ومعروفة. لذلك إحنا نقول أن الإنسان عليه أن يحافظ على هذا الدين قدر المستطاع، وأن لا يخرج عن دائرة الإيمان، وإذا وقع من الإنسان خطأ أو وقع من الإنسان زلل فعليه أن يستغفر الله سبحانه وتعالى سريعا وأن يرجع إلى هذا الدين العظيم. كذلك من المناهي الشرعية، ننتقل لباب آخر في أبواب المناهي الشرعية، وهو لا يجوز إكراه البنات على الزواج. طبعا هذا باب الفقهاء يرتبونه مباشرة بعد هذه الأبواب، فلا يجوز للإنسان أن يكره ابنته على الزواج. والسبب في ذلك أن اللي بيعيش في النهاية بنتك، مو أنت، يعني مو أنت اللي راح تعيش مع الزوج، وإنما البنت اللي راح تعيش مع الزوج، فلا تكرهها على الزواج. وهذا لا يعني أنك أنت تترك لها الحبل على الغارب وتقول لها خلاص أنت روحي نقي لتبينه، لكن الأب له نظرة، وكذلك إخوانها لهم نظرة. أحيانا ينظر الأب نظرة أسرية، وأحيانا ينظر الأب نظرة عقلية، وأحيانا ينظر الأب نظرة عاطفية، وأحيانا ينظر الأب نظرة مستقبلية. بمجموع تشاور الأب والأم والإخوة والزوجة اللي هي البنت يستطيع الإنسان أن يأخذ رأيه. لكن لا يجوز لنا أن نجبر البنت إجبار على سين من الناس ونقول لها هذا لك وانت لا، خلاص تبين تبين ما تبين كيفك، ما عندنا غير الرأي هذا، هذا ما يجوز. وكذلك لا يجوز للبنت أن تفرض على أهلها، يعني ما يجوز تقول والله أما هذا ولا أموت، أما هذا ولا الانتحار، ما يصير. يجب أن يكون هناك نوع من المرونة والتفاهم. فقد جاء عن خنساء بنت خدام الأنصارية أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فرد صلى الله عليه وسلم نكاحها. والحديث في البخاري، فنكاح المكره مردود، وإكراه المرأة على زواج دون رضاها حرام، ويجب استئذان المرأة بكرا كانت أم ثيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك ويأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. فلا يجوز لنا أن نكره البنات على الزواج دام أن البنت حقيقة غير مقتنعة، فلا يجوز للإنسان أن يكرهها على الزواج. من المناهي الشرعية كذلك باب عظيم، وهو باب الرؤى. واليوم مشكلة صارت الرؤية، هذه الرؤى اللي يراها الناس في المنام صارت سوق الآن، لها سوق، لها من يعبرها، ولها مواقعها في الإنترنت، ولها كتبها، ولها اشتراكاتها في رسائل الجوال، الاس ام اس، دز رسالة بمبلغ وقدر عشان يردوا لك تفسير حلمك، وصار يعني فيلم طويل عريض في موضوع الرؤى. الرؤى أنا أختصر عليكم بس، الرؤى إما بشارة وإما نذارة. هذه الرؤى، الرؤى عبارة عن لغز، الله سبحانه وتعالى يلهم من يشاء ليفك لك هذا اللغز. هذا اللغز إما بشارة، الله سبحانه وتعالى يبشرك، كما بشر الله تعالى يوسف وهو طفل صغير، يوسف يقولون عمره ما تجاوز 7 سنوات، قال يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، هذه بشرى. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. بعدين بعد 40 سنة تحققت هذه الرؤيا. فالرؤيا إما بشارة، الله يبشرك بشيء وهي لغز تحتاج أن تقولها أو تقصها على من يفهم في الرؤى فيفككها لك، وإما أن تكون نذارة، فالله تعالى ينذرك من كارثة ستقع في حياتك أو شيء خطر في حياتك، مثل عبد الله بن عمر رأى في المنام أنه أتي به فوقف على شفير جهنم، فإذا هي مطوية على حافة جهنم يحطم بعضها بعض، فقال له ملك لن ترى، لن ترى، ارتاح أنت ما عليك شيء، فخاف فقصها على حفصة أخته، فقصتها على النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم المؤمنين، فقال إن عبد الله رجل صالح لو كان يقوم من الليل، أي عليك بقيام الليل وأعمال البر التي ستباعدك عن جهنم كثيرا كثيرا، أنت مو فيها لكن ستباعدك عنها، فهذه نذارة. أو كما رأى ذلك الملك اللي هو في عصر يوسف عليه الصلاة والسلام، قال إني يعني لما رأى إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخرى يابسات، يا أيها الملأ أفتوني في رؤيا إن كنتم للرؤيا تعبرون، علموني، أولولي، قولولي، فهموني، شنو الرؤيا هذه؟ 7 بقرات كبار يأكلون ضعاف و7 سنبلات أخرى يابسات، عبروا لي هذه الرؤيا. هذه نذار، الله أنذرهم بأنه سيكون عندهم 7 سنوات قحط ما في شيء، فتحتاج أنت تخزن يعني السنابل الخضر للأيام اليابسات، إلى آخر ما فسره يوسف عليه الصلاة والسلام في تأويل هذه الرؤيا. فالرؤى هو علم شرعي يدرس، له أبوابه وله فصوله وله تأويلاته، وليس هي هواية، وليس هو مكان يرتزق الإنسان من خلاله، لأن في حقيقة إما تبشر إنسان يترتب عليه شيء أو تنذره من شيء تخوفه فيترتب كذلك عليه شيء، فهو يعني علم يحتاج أن يفهم الإنسان فهم جيد. ومو كل إنسان والله عرف يفسر رؤية رؤيتين قال أنا خلاص أنا مؤول ذلك. أنا أعترف وغيري يعترف من الناس ما نعرف أول الرؤى، والله ما أعرف أول الرؤى، كل ما أحد يدق عليك يقول والله أخي أنا ما أعرف أول، وأنا صادق، ومن هو أكبر وأعلم وأجل منا ونحن لسنا إلا طلاب علم ما يعرفون أول الرؤى، هذا توفيق من الله سبحانه وتعالى. إلى الحلقة القادمة راح أفصل إن شاء الله في موضوع للرؤى، نستودعكم الله في حفظه ورعايته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين.